نعم.
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق ما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة.
هذا كله يعني تفنيد لزعم من زعم أن طريقة أن الخلف أعلم وأحكم، لا طريقة السلف، كله تفنيد، تفنيد لرأي من يقول إن طريقة السلف هي مجرد تلاوة الألفاظ والإيمان بالألفاظ من غير فهم، وأن طريقة الخلف هي فهم المعاني وبيان التفسير، تفسير هذه النصوص وهذه الألفاظ. فالشيخ هنا يفند هذا التصور وهذا الاعتقاد الباطل، ويقول إنه المراد بطريقة يعني المراد بالخلف من هم؟ الخلف الذين يعني لا علم لهم بالنصوص ودلالاتها ولا علم لهم بحال الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء هم الذين أقروا على أنفسهم يعني بالغلط في بحثهم وأنه لم يجد عليهم شيئا، وذكر هذه العبارات وظاهر عندكم في التعليق ان احدها للشهر الثاني صاحب الملل والنحل، والثاني اظن للرازي الذي يقول ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، والثالث الذي يقول قد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه مضاف إلى الجويني إمام الحرمين الجويني. وهذا في الحقيقة مقالاتهم تلك شهادات وتدل على فضل، تدل على فضلهم وحسن يعني نظرهم، وأنهم هذا ينبي عن تراجع عما كانوا عليه من قبل، وأنهم أدركوا يعني غلطهم وخطأهم في خوضهم في علم الكلام وإيثاره على يعني على النظر في النصوص. فهذه شهادات من شيوخ المتكلمين، شهادات على بطلان هذه الطريقة وأنها غلط، وهي تدل في نفس الوقت على فضلهم حيث أقروا على أنفسهم بغلط المنهج الذي ساروا عليه من الإعراض عن النظر في نصوص الكتاب والسنة والتدبر لمعناها، وعن النظر في سيرة السلف الصالح والتحقق من طريقتهم. فكيف يعني ما يعني هذه المقولة إن الخلف طريقتهم هي الحائزة، هي المتضمنة للعلم والحكمة بخلاف طريقة السلف، هذا قول ظاهر الفساد والبطلان بالنظر إلى حقيقة الكلمتين كما قلت لكم في الأول. إن المعقول أن ما كان أسلم كان أعلم إلى آخره، ومن جهة أيضا معرفة واقع الطائفتين الصحابة ومن قفى أثرهم والخلف المعروفون بالإعراض عن النصوص وعن التدبر لمعانيها والعناية بها وتعظيمها. فهي مقولة باطلة تتضمن يعني القدح في السلف والطعن فيهم وتعظيم الخلف، وكل من الأمرين مناقض للواقع. ولهذا عبر الشيخ عن ذلك بأنهما مقدمتان كفريتان، يعني كأنه يقول إن هذه المقولة تتضمن قلب الحقائق وجعل الحق باطلا والباطل حقا، والله أعلم. عندك شيء زيد؟ نعم.
أحسن الله إليك. يقول بعض الشراح لهذه الفتوى يقول أن من دواعي ترويج هذه المقولة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم أنها تتوافق مع قواعدهم، منها كل مجتهد مصيب، فالخلف مصيبون والسلف كذلك، فما تعليقكم؟ أحسن الله إليك.
أولا إنها الكلمة هذه عرفنا إنها يعني في حقيقتها باطلة ولا وجه لها من الصحة، ومن أدخلها يعني هو غالط، فإن كان متعمدا فهو ضال مضل ومفتر كذاب على الشيخ، وإن كان كتبها تعليقا كما ذكر وأنه قال ذلك بحسن نية فهو مخطئ، ولا وجه لكلامه، لا وجه لهذه العبارة من الصحة. وأما إذا قالها من قالها بناء على أن كل مجتهد مصيب، فالسلف مصيبون والخلف مصيبون، فنقول إن هذا مذهب مشهور أصولي يكون كل مجتهد مصيب. هذا قد يكون في اختلاف التنوع، أما في اختلاف التضاد فلا يمكن، إذ لا يجوز أن يكون الحق عند هذا هو باطل في اجتهاد الآخر. يعني فالحق هو حق في نفس الأمر، وإذا كان مذهب السلف هو إثبات الصفات ومذهب الخلف هو تعطيل الصفات ونفي الصفات، فإنه لا يجوز أن يقول أن نقول كل منهما مصيب، لأن القول بأن كل منهما مصيب يتضمن الجمع بين النقيضين. فهذا الذي يقول نعم الله تعالى موصوف بصفات الكمال التي أخبر بها عن نفسه ووصفه بها رسوله، وهذا الثاني يقول لا الله تعالى منزه عن هذه الصفات. فإذا جعلنا كل منهما مصيب معنى الله تعالى موصوف بالصفات والله تعالى يجب نفي الصفات عنه، فهو جمع في وصف الله بين النقيضين، يعني فهو سميع وليس بسميع، بصير وليس ببصير، حي وليس بحي.
أحسن الله إليك. هذا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم يا شيخنا في القراءة في كتب المنطق أو دراستها، وهل تفيد كثيرا من أراد فهم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؟
لا تفيد، في مصطلحات بسيطة ما تحتاج إلى أن، يعني بعض المصطلحات المنطقية منتشرة في كلام الناس ابن تيمية وغيره، يعني في مثل التقسيم القياسي إلى قياس شمول وقياس تمثيل، ومثل الكلام في قضية التصور والتصديق، هذا موجود التصور والتصديق في مادة البلاغة، يعني هل يستفهم بها عن إيش؟ النسبة، هل زيد قائم؟ هل زيد قائم؟ أو زيد قائم؟ هذا فيه خبر يتطلب إما التصديق ولا التكذيب، إما أن نقول صح ولا ليس بصح. والتصور هو تصور حقيقة أو معنى الشيء وماهية الشيء، ويستفهم بها عن تصور الشيء. أزيد حاضر؟ أزيد أخوك؟ فعندما مثلا هذه المصطلحات تصور تصديق المقدمات مثلا، فإذا الإنسان قرأ في بعض كتب المنطق يعني البسيطة التي تعنى بذكر هذه المصطلحات يكون طيب يستفيد يفهم، ما هو خصوص كلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام كلام واضح عربي، يمكن في بعض المواضع، يعني إذا جاء عندك قياس الشمول قياس التمثيل سهل، لو لم تفهم هذه العبارة هذا ما يمنعك من الانتفاع بكلام شيخ الإسلام في أكثر المواضع، لكن إذا أنت عرفت المصطلحات طيب، مصطلحات عمت دخلت في علم البلاغة وتجدها في التفسير، تجدها في كتب الفقه، تجدها في كتب النحو، مصطلحات منطقية. نعم.
يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام. سؤالي فضيلة الشيخ، من هم الخلف تحديدا؟
كلمة تحديدا مش تريد بها؟ ما نحدد لك من ناحية المذهب، أولا إن السلف هم الصحابة والتابعون، هؤلاء السلف، والمتأخرون خلف، هذا من الناحية اللغوية، السلف هو المتقدم على غيره فجعلناهم سلفا. ومثلا وقال في لما ذكر الأنبياء فخلف من بعدهم خلف، وبعضهم يفرق يقول الخلف المراد به من يخلف غيره من الصالحين، والخلف هم من يخلف بالشر، لكن ظاهر كل من العبارتين خصوصا الخلف يعني المتأخرون خلف والمتقدمون سلف، ولكل جنس من الناس خلف
وسلف،
فللأخيار سلف وخلف، وللأشرار والكفار والفجار سلف، كما قال تعالى في قوم فرعون فجعلناهم سلفا، قوم فرعون وقوم سلف لمن جاء بعدهم من طوائف الكفر والطغيان. لكن في مثل هذا المقام من كلام الشيخ يراد بالسلف الصحابة والتابعون، يمكن ويلتحق بهم تابع التابعين من أهل القرون المفضلة مثلا. ولو كنت في القرن الثالث لكان السلف هم أهل القرن الأول والثاني سلفك، والخلف يراد بهم الذين تنكبوا طريقة السلف. هذا من الناحية الاصطلاحية التي يعني الطريقة المذمومة، الخلف المذموم هم اللاحقون المتأخرون الذين أعرضوا عن طريقة السلف، هؤلاء خلف. طيب الجهمية خلف، المعتزلة من الخلف، قل والأشاعرة من الخلف، لأنهم يعتنقون كثيرا من المذاهب البدعية المحدثة، وإن كانوا خيرا من المعتزلة في نواعي، خير من الجهمية، لكن ما يصح أن تقول إن مثلا الأشاعرة من السلف أو من طريقة أو على طريقة السلف، كما يسأل بعض الناس هل الأشاعرة من أهل السنة؟ نقول لا، ليسوا من أهل السنة المطلقة، السنة الذين أصولهم تخالف أصول المبتدعة، أهل السنة، فأهل السنة أصولهم معروفة في باب الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر وفي الوعيد وفي الصحابة. نعم.
صلى الله إليك. هذه ثلاث أسئلة عن قول شيخ الإسلام رحمه الله شاركوا إخوانهم من الكافرين، هل فيه تكفير لهذه الفرق كلها تكفير معين أو تكفير الصفة والفعل؟
ليس تكفيرا معين بل تكفيرا إجماليا. وأنا قلت إنه إن كان يعني الحديث مع الأشاعرة فيريدوا شاركوا إخوانهم، قال إخوانهم إيه؟ شاركوا إخوانهم من الكافرين، إن كان على احتمال أنه يريد الأشاعرة فيريد المعتزلة والجهمية، وإن كانوا لا يريد المعتزلة والجهمية فإخوانهم الفلاسفة والباطنية. نعم.
هذان سؤالان عن كفر الأشاعرة وأهل الكلام.
الأشاعرة لا نقول أهل العلم كفروا الجهمية، ونقل تكفير الجهمية عن 500 من أهل العلم كما يقول ابن القيم، ولقد تقلد كفرهم، يعني قال به وكان مسؤولا عنه، تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه الإمام اللالكائي بل حكاه قبله الطبراني. فالجهمية نقل تكفيرهم عن الأئمة، أما الأشاعرة فلا. وقد يغلظ بعض الناس، يكون هذا من الإغلاظ في الإنكار، قد يطلق تكفيرهم، وعلى كل حال فهو تكفير جملي ليس تكفيرا عينيا، يعني تكفر ذلك المعين، ولا ينبغي إطلاق القول بكفر الأشاعرة، لأن الأشاعرة فيهم علماء فضلاء صلحاء أتقياء مجتهدون معظمون للسنة ومعظمون للصحابة، لكن دخل عليهم هذا المذهب وهذا الرأي بالشبهات التي يعني اعتقدوها صحيحة. نعم.
صلى الله عليك. يقول قال المصنف وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، وشرحها بعض المشايخ بأن معنى الوجدية أي الوجود الأول، فهل هذا صحيح؟
ما أدري والله، ما الفطرة كانت تقول الوجودية ليس الوجدية. الوجد الوجد فيه راجع لكلمة الوجد فيها الوجد والجدة والوجود والوجدان. فالوجد هذه الكلمة تجدونها يعني بمعنى الحزن. لو كانت الفطرة الوجودية يعني الفطرة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني الوجودية الفطرة الأولى التي فطر الله الناس عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. نعم.
يقول يا شيخ أحسن الله إليك: أنا منذ 3 سنوات وأنا مبتلى بالعادة السرية فلم أستطع تركها، فأرجو منكم النصيحة مأجورين.
أولا اعلم إنها حرام على الصحيح، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة والسرية، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني في الزوجة والسرية فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى أي طلب، من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل بها من ذهب إلى تحريم العادة. وأيضا حط في ذهنك إن من أعظم الوسائل التي يمكن أن تفقد بها القدرة الجنسية. والأمر الثالث إنها من أعظم الأسباب لتوليد أحوال نفسية وأفكار ردية. نعم.
أحسن الله إليك. يقول بعض الشراح قال في العبارة المقحمة إن معناها بأن طريقة السلف هو إثبات الظاهر والاستمرار عليه، وطريقة الخلف إثبات ما أثبته السلف بأنواع البراهين. ما رأيكم في ذلك؟
لا والله هذا تفسير باطل. لو كان طريقة السلف، لو كان طريقة الخلف، هذا التفسير ينم عن جهله بمذهب الخلف. عجيب. يعني الأولون سلف طريقتهم إثبات الصفات، لكن بمجرد تدبر القرآن، والآخرون طريقتهم إثبات الصفات لكن أيضا بالأدلة القرآنية مضافا إليها أدلة عقلية. والله عظيم. وهل هذه الأدلة العقلية، هذه الأدلة العقلية حسب ما زعموا ما احتاج لها إلا لما كان فيه قلق، مع أن السلف حين أثبتوا ما أثبتوه أثبتوه بورود الأدلة السمعية، وهم في نفس الوقت يدركون أن ما دلت عليه النصوص هو موجب العقل، يدركونه. والله يخاطب الناس بالنظر في الأمور بالعقل. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ها؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ وما يستوي الأعمى والبصير؟ هذا بدهي أنهما لا يستويان. نعم.
صلى الله عليك. يقول بعض أهل العلم قد يخطئ خطأ في بعض المسائل لا سيما في الولاء والبراء، فهل نرد عليهم أمام الملأ أم يقول أم ننصحهم يعني؟
لا، النصيحة الهادئة أرجى نفعا، وإذا كان هذا فيمكن التصحيح في مجلس آخر وبطريقة جميلة. يعني فتجمع بين نصيحة المتحدث ونصيحة المستمعين لكن في وقت آخر، بحيث يعني تعرض ما عندك من الكلام الذي ترى أنه هو الصواب. نعم.
وهذا يسأل عن البرمجة اللغوية العصبية.
والله أنا غير متصور لها، لكني أتهمها بأنها يعني فيها تخليط وتلبيس برمجة العصبية. أليس ذكروا من بعض تصرفاتهم أن الواحد يمكن يمشي على الجمر كذا؟ إيه، سمعتم بهذا مثلي؟ هذا تلبيس. نعم.
وهذا يسأل أحسن الله إليك، يقول من هم أهل الباطن أو الباطنية، وهل الإباضية من الخوارج؟
الإباضية طائفة من الخوارج مشهورة معروفة من قديم، لكنها دخلت تزاوجت وتمازجت المذاهب في الرافضة. الرافضة الآن كما في كتاب ابن المطهر يعني دخلت عليهم أصول المعتزلة أو بعض أصولهم، وكذلك الأشاعرة الإباضية، فتداخلت المذاهب وتلقح بعضها من بعض. أخذ
هذا يقول أحسن الله إليك، هل يقال في عصرنا هذا سلفي؟
ممكن إذا أريد يعني بيان إن هذا الشخص ينتهي طريقة الأوائل وقال والله نعم سلفي، لكن كون يقول أنا سلفي وهذه الطائفة السلفية هذا فيه نظر، يدعي قل أنا يعني أنا من أهل السنة، يعني هذا فيها سعة، فرق بين نعت الإنسان لنفسه ونعت غيره. يعني في العرف أن السلفي من نسبة إلى السلف الأول، سلفي يعني أنه في نظره وفي اعتقاده في عقيدته على طريقة السلف الصالح من المتقدمين. مثلا الآن يلا حنبلي، وين الإمام أحمد؟ يعني يمكن طلاب الإمام أحمد في وقتها يعني إطلاق الحنبلي سهل معلوم، لكن الآن وينك الإمام أحمد تقول أنا حنبلي؟ يعني إني أسير على طريقة الإمام أحمد أو على مذهب الإمام أحمد أو على طريقة المنتسبين للإمام أحمد. والله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق تفنيده لقول من يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟
الله الله الله.
وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. تقدم أن هذه المقولة أعني قول من يقول جهلا أو مغالطة إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف، يعني في باب الأسماء الله وصفاته أعلم وأحكم، تقدم أنها لا تصح بوجه، فليس لها أي محمل يصح حملها عليه وتكون صوابا، بل هي باطلة متناقضة متناقضة، كما قلنا إن السلامة حقا بالعلم والحكمة، وفي العلم والحكمة السلامة، فهذا تفريق بين المتلازمين. والشيخ يوضح هنا معنى عظيما، وهو أن هذه المقولة تستلزم أمرا باطلا مناقضا للعقل والشرع، ألا إنها تستلزم أن خير هذه الأمة خير قرونها وأفضل الناس لم يحكموا هذا الباب، وأنهم أنقص من الخلف في العلم والحكمة، وأن الذين جاءوا من بعدهم والشيخ يعبر عنهم بالأصاغر أنهم هم الذين أحكموا باب الأسماء والصفات، وهم الذين علموا الحق فيما يجب اعتقاده في رب العالمين، وهذا ظاهر الفساد. كيف يكون الصحابة الذين هم خير هذه الأمة الذين تلقوا هذا الدين من فم نبيهم ومن سيرته يكون الذين جاءوا من بعدهم أعلم وأحكم في هذا الباب؟ بل المنطق أن يكون السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم أعلم وأحكم، فخيريتهم تتضمن أنهم أكمل في العلم والدين والإيمان والعمل الصالح والفقه في الدين والعلم بالله. بل إن مذهب الخلف الذي هو نفي أسماء الله وصفاته أو نفي كثير منها أصله مستمد من أفكار دخيلة على الإسلام والمسلمين، وهي النظريات الفلسفية المتلقاة عن الفلاسفة من الصابئة والمجوس وظلال وفلاسفة الهند واليونان، كما سيذكر الشيخ يعني شيئا من التفصيل في هذا. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله من أولئك الأخيار السابقين؟ فإن المعلم الأول أرسطو هو يعني أشهر من قال بالتعطيل ونفي أسماء الله وصفاته، فهذا المذهب موروث عنه وعن شيعته وأتباعه، ومنهم ابن سينا. فإذا يعلم بهذا أن هذه المقولة تستلزم معنى باطلا مناقضا للعقل والشرع. وخلاصة ذلك أن مضمونها أن خيار هذه الأمة أفضل قرونها أنهم أنقص ممن جاء بعدهم من أولئك الأصاغر المنقوصين في علمهم بالله، فكيف مع الفلاسفة الملاحدة؟ وكل ما تقدم يعده الشيخ مقدمة. هذه المقدمة تأملوها واقرؤوها مرة بعد مرة، يعني تضمنت ما يجب على العبد في جميع مسائل الدين الاعتقادية والعملية. الواجب هو ما قال الله ورسوله وما مضى عليه السلف الصالح، وتضمنت أدلة عقلية على أن الرسول بين الدين كله وما يتعلق بالله من باب أولى، يعني أدلة عقلية على أن الرسول قد بين ما يجب على الأمة اعتقاده في ربهم، وأيضا أدلة عقلية على أن الصحابة قد عرفوا الحق في ذلك، وأن كل ما خالف ما كانوا عليه من الاعتقادات والأعمال فإنه باطل، لأنهم هم الذين تلقوا هذا الدين وقاموا به علما وعملا وجهادا وفقها. وتقدم في هذه المقدمة تفنيد هذه المقولة وما بنيت عليه من الجهل والكذب والباطل، مبنية تقدم إن مبنية على إن طريقة السلف هي إمرار النصوص ألفاظا من غير فقه. تقدم إن هؤلاء أن من قال ذلك فقد جمع بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليه، والجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذن هذه المقدمة ينبغي أن تكون راسخة ومستقرة عند المسلم. أعد ما قاله الشيخ عن هذه المقدمة. وإنما قدمت هذه المقدمة. نعم.
وإنما قدمت هذه المقدمة.
نعم.
لأن من استقرت هذه المقدمة عنده
الله
علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم.
هذا هو حسب التأصيل المتقدم، من يعني استقر عنده مضمونها علم طريق الحق، فطريق الحق فيما جاء به الرسول وفيما مضى عليه خير هذه الأمة، هذا هو طريق الهدى. يقول شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد ما سرد الآيات جملة من آيات الصفات قال: وهذا الباب في القرآن كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. والآيات في هذا الباب كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ومن تبين طريق الحق أن يتبين طريق الباطل أيضا، لأن لابد من معرفة الطريقين، وهديناه النجدين. قال الله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين، فظهور سبيل المجرمين وتمييزه عن سبيل المؤمنين هما السبيلان، سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. وفي الآية الأخرى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والله قد بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، سبيل الرشاد وسبيل الغي، كما قال سبحانه وتعالى في المستكبرين: وإن يروا كل آية لا يؤمنون، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. وإنما قدمت
هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره،
في هذا الباب أي في باب أسماء الله وصفاته وفي غيره من أمور الدين، في هذا الباب وغيره. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم.
نعم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنه: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم.
بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
رحمه الله. هذا يعني تضمن بيان ضلال هؤلاء الخلف وغلطهم، إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله وما درج عليه الصحابة رضوان الله عليهم، إعراضهم عن طلب الهدى من معدنه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، طلبهم العلم بالله طلبه ممن لم يعرف الله وهم الفلاسفة الملاحدة. فهذا أصل ضلال هؤلاء، أنهم عدلوا عن طلب الحق وطلب الهدى من مصدره ومن معدنه ومن طريقه، وطلبوا يعني علم ما يجب اعتقاده في الله ممن لم يعرف الله، وهذا غاية الانتكاسة، يعني هذا منطق معكوس، ومثل ما يقال متطلب في الماء جلوة نار، أفتطلب الماء في النار أو تطلب النار في الماء؟ ضدان، نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إلي، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، يخافون ربهم من فوقهم، ثم استوى على العرش في ستة مواضع: الرحمن على العرش استوى، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، تنزيل من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقول الملائكة: الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الذي في السماء،
ربنا،
ربنا الذي في السماء،
ندى يا ربنا، ربنا،
ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتابه في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح: حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال: آمن شعره وكفر قلبه: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا، بالبنى الأعلى الذي سبق الناس، وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين، يرى دونه الملائكة صورا.
ترى لا ترى ترى عندك مش لا ترى 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 دونه الملائكة الملائكة ترى دونه الملائكة صورة
ترى دونه الملائكة صورة. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. وقوله يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته.
بعد تقرير الشيخ المقدمة وبيان أهمية المقدمة وبيان يعني منزلة السلف وطريق العلم بالله بعد تقرير هذا الأصل العظيم ينتقل الشيخ إلى تطبيق هذا التأصيل في صفة من الصفات. يعني الكلام الأول عام في كل ما يتعلق بالعلم بالله وما يجب اعتقاده مما يجب له تعالى أو يجوز عليه أو يمتنع عليه، لكن هنا يطبق هذا التأصيل على مسألة العلوم، لأن هناك مسائل في باب الأسماء والصفات يعني وقع فيها اختلاف خاص وخوض خاص مثل مسألة العلو ومسألة الكلام، يعني هاتان مسألتان يعني فيهما يعني كلام كثير من الجانبين يعني من المثبتين ومن النفات، حتى تعلمون أنه قد صنفت مصنفات في العلو وصنفت مصنفات في الكلام في إثبات الكلام لله والرد على المعطلة نفات الكلام والرد على المعطلة نفات العلو. الشيخ يقول إذا تقرر هذا فإنه قد دل الكتاب والسنة والآثار على إثبات علو الله، والنصوص في هذا كثيرة. يقول هذه النصوص أحيانا نريد بالنصوص يعني الأدلة النقلية مطلقا التي تدل إما نصا وإما ظاهرا على أنه تعالى فوق العرش وأنه فوق السماوات وأنه العلي الأعلى. النص عند الأصوليين وما لا يحتمل إلا معنى واحدة، والظاهر هو ما يحتمل معنيين لكنه أظهر في أحدهم. فيقول إن الكتاب والسنة مملوءان مما يدل إما نصا وإما ظاهرا على هذه المسألة، مسألة علو الله واستوائه على عرش. مسألة العلو قد برهن عليها أهل السنة بالأدلة العقلية والأدلة السمعية، فهي من الصفات التي تضافرت عليها العلو، هو من الصفات التي تضافرت عليها كل أنواع الأدلة، الكتاب كما سمعتم جملة من النصوص ومن السنة وما يتبع ذلك من الآثار عن الصحابة والتابعين والأئمة والإجماع والعقل والفطرة، كل هذه قد تضافرت على إثبات علو الله على خلقه، علوه يعني بذاته، لأن العلو ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علو القدر وعلو القهر فهذا لا خلاف فيه بين طوائف، وإنما الخلاف في علو الذات، فأهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين يقرون بأنه تعالى نفسه فوق السماء فوق العرش مستوى على عرشه. وأما المعطلة من الجهمية ومن تبعهم فإنهم يقولون لا، هذا يستلزم التجسيم، يعني القول بأن الله بذاته فوق العرش يستلزم التجسيم، أن الله جسم وإلى آخره. والجسم تعلمون أنه ما ورد إثباته ولا نفي في القرآن ولا في السنة، فلا يجوز إطلاقه، إطلاق النفي ولا الإثبات، لكن عندهم أن الله ليس بجسم، فيقولون هذا يستلزم التجسيم. طيب فماذا عسى أن يقولوا عن الله إذا نفوا العلو؟ يكون أي منهم من يقول إنه حال في كل مكان، في كل مكان، وهؤلاء هم يعني الجهمية الأولى الذين رد عليهم الإمام أحمد وقال إن هذا يستلزم تنقص الرب والتغير في ذاته، يلزم أن يكون في كذا وفي كذا في الأماكن التي يؤنف من ذكرها في الحشوش وفي كذا وفي بطون الحيوانات، بعدين في كل مكان. هؤلاء الحلولية يقال لهم الحلولية، يعني القائلون بالحلول العام، وهو أن الله أن ذاته سبحانه وتعالى حالة في كل شيء. والقول الثاني لبعض المتأخرين يقولون تعالى الله عن قولهم إنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذا يعني حقيقته وحكمه في العقل إيش؟ لا العدم، ما دام لا داخل العالم ولا خارجه هل له يصير وجود؟ ما فيه، الشيء الموجود لابد إما أن يكون في داخل العالم أو في خارج العالم. فلهذا الشيخ الآن ركز على مسألة العلو شدد، فذكر الآن جملة من النصوص القرآنية وجملة من الأحاديث، وسيذكر أقوالا مروية في هذا، آثار عن الصحابة عن التابعين تابع التابعين، وقد صنع ذلك بتوسع ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والمعطلة والجهمية، اجتماع الجيوش ذكر فيه، يعني كأنه ذكر فيه كثيرا من الأدلة، آيات وأحاديث وآثار، ويعني جمع في حشد فيه. وكما قلت لكم إنه صنف مصنفون من أهل العلم في العلو كالعلو للذهبي وغيره، وآخرون صنفوا في السنة وذكروا الأدلة على العلو، قالوا وأدلة العلو النقلية أنواع وكل نوع تحته، فمن يعني أنواع الأدلة النقلية على علو الله مثلا الإخبار بأنه مستوى على العرش، وهذا قد جاء في 7 مواضع من القرآن، ومنها التصريح بالعلو المطلق وهو العلي العظيم، فكم في القرآن من ذكر هذا الاسم؟ كثير. ومن أنواع أدلة العلو التصريح بأنه فوق عباده، وهذا في 2 آيات أو أكثر. ومن التصريح بعروج بعض المخلوقات إليه، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم. ومن التصريح بنزول بعض الأمور من عنده، القرآن تنزيل الكتاب من الله، من الله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك، كلها من أنواع أدلة العلو. وذكر الشيخ أيضا أحاديث من قصة المعراج، هي من أدلة العلو، فإنها كلها دلت على أن الرسول أسري به من مكة من البيت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء ووصل إلى ما شاء الله من العلا. وأحاديث أخرى وأخرى وأخرى كرقية المريض وقول للجاري أين الله، يعني من أنواع دلة العلو الإخبار بأن الله في السماء. في السماء يعني في العلو، ليس المقصود أنه في السماء مثل ما تقول الملائكة في السماء. الملائكة في السماء لها مدلول، يعني أنهم في السماء، يعني ملائكة في سماء الدنيا وفوقهم السماء الثانية، وملائكة في السماء الثانية وكذا وكذا وكذا. ولكن إذا قيل الله في السماء فالمراد أنه في العلو المطلق الذي ليس فيه شيء إلا الله، في العلو. واقرأوا في هذا المعنى في التدمرية القاعدة الرابعة. أقول إن الشيخ ركز على هذه المسألة وسيفيض فيها وينقل نقول ستأتي، قد يكون من الرأي الاستغناء عن قراءة النقول عن المصنفين كثيرة تتضمن يعني نقل مذهب أهل السنة والإشارة إلى الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات علوه سبحانه وتعالى. خلاص نكتفي هذا الموقف.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل تتمثل الملائكة على أشكال الحيوانات كالأوعال والديك وغيرها وجزاكم الله خيرا؟
ما أذكر شيء ورد في هذا، إن الملائكة كل الذي ورد تمثلهم بصور البشر. جبريل تمثل لمريم وتمثل للرسول، وملك الموت تمثل لموسى، تمثل لموسى جاه مواجهة. والملائكة الذين جاءوا لإبراهيم ثم جاءوا للوط كانوا بشر ضيوف. إبراهيم عليه السلام أسرع لأهله وجاء بالعجل جاهز مشوي حنين وقدم يريد يأكلون ما فيه فعل. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما مدوا أيديهم، خاف لا تصل إليه، نكرهم قالوا لا تخف إنا وصلنا إلى قوم لوط، إلى آخر قصة. هذا الذي ورد. أما أنهم يتمثلون بصور حيوانات هذا لا، ما علمت أبدا، ما علمت أنه ورد ما يدل عليه، ومن ذكر شيء يأتي به. ولكن بعض الملائكة قد يكون خلق على صورة نوع من الحيوان من الأصل، ما هو تمثل، خلق هكذا. فإنه جاء في الحديث المشهور، حديث يعرف عند العلماء بحديث الأوعال، يقول: وفوق ذلك، يعني فوق السماء السابعة أو ما فوق، أربعة أوعال ما بين أضلافها وركبها كذا وكذا. فهذا ما هو بتمثل، هكذا خلقوا لهم صور تشبه يعني نوع من المشابهة، وإلا شاء أمرهم فوق ما يخطر بالبال غير. وفي شعر أمية ابن أبي الصلت الذي نقل الشارح شيئا منه، فيه إشارة إلى حملة العرش، وأنهم يعني منهم من هو على صورة كذا، صورة رجل، وآخر على صورة ثور إلى آخره. نعم، سؤال آخر انتهينا.
أحسن الله إليك. هذا سائل من الجزائر يقول: أحسن الله إليكم، يوجد في بلادنا بعض الشباب المستقيمين إذا أراد الزواج كلما رأى فتاة متجلببة نظر إليها وتتبعها إلى مسكنها بغرض خطبتها، وهذا الفعل يوقعهم في بعض الأحيان بتتبع نساء متزوجات ومخطوبات وقد يراه زوجها أو خطيبها، وإذا نهوا عن ذلك استدلوا بحديث جابر، فما نصيحته؟
جابر ما تتبع أي امرأة، حديث جابر فيها أنه يعني لما نصحه الرسول لينظر إليها يقول كنت أتخبأ لها، هي معروفة معينة، أما أنه يجري خلف كل امرأة هذا مثار للتهمة. ثم كما ذكرتم في السؤال أي امرأة متجلببة هذه وعدها متزوجة وهذه كذا وهذه، فهو نعم إذا عرف إنها يعني تمكن خطبتها يمكن أن يتعرف من بعد أيضا، إذا تبعها يمكن تحوم حوله الشبهة، يمكن ما يأمن، لكن إذا عرف وينبغي أنه يتعرف يعني بالسؤال حتى يذكر له إن الأسرة الفلانية عندهم فتاة ملتزمة مستقيمة، يذهب يخطب منهم ويأخذ بالأسباب التي يقدر بها على رؤيتها، إما باتفاق وهو متيسر عند كثير من الأسر في بعض البلدان متيسر أنه يروح ينظر إليها. المقصود أن هذه الطريقة يعني فيها غلط كما ذكر السائل، تكون متزوجة يروح يقول عندكم بنت، يقول ما عندنا بنات، ما عندنا، هذه التي وقع عليها النظر هذه أم عيال مثلا. نعم.
يقول فضيلة شيخنا حفظكم الله ادعوا لنا بالثبات على دين الله.
نسأل الله لنا ولك وللحاضرين والمستمعين، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا مهم، مهم سؤال الثبات، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. نعم.
يقول أحسن الله إليكم ما الحكم في الفلاسفة الذين ينتمون للإسلام الفلاسفة المسلمون، وإذا كانوا غير مسلمين فلماذا نسبوا إلى الإسلام؟
نسبوا إلى الإسلام بانتسابهم للإسلام، وليس كل من انتسب إلى الإسلام يكون مسلما، فهذا ابن سينا أشهر فيلسوف، يعني فيلسوف متمكن وطبيب شيخ الإسلام، ينقل عنه يقول أنا وأهل بيتي من أهل دعوة الحاكم العبيدي، يعني الباطني الذي يؤلهه أتباعه، فهو جامع بين المذهب الباطني والفلسفي وأقواله كفرية. ماذا يقول؟ يقول إن العالم قديم بقدم العالم، ويقول بأن البعث روحاني والجنة والنار روحاني، ما في بعث، يعني الأجسام تنبت من الأرض وتتشقع عنهم الأرض، لا، يقول كل هذا تخييل، يعني أقواله كفرية، وهو إن كان مات على هذا فهو كافر في النار عند الله، لكن نحن ما نقول، حنا نقول إنه يعني أقواله هذه كفرية، وإذا كان هو يعتز بالباطل فهو كافر في كلام، لكن يعني الجهل بالإسلام والذين يحملون مرض التعطيل ونحوه يعظمونه، هو معظم الآن ابن سينا، يعظمه كثير من جهلة المسلمين وضلال المسلمين ومن هو على طريقه من المنتسبين للإسلام. نعم.
هذا يقول أحسن الله إليك قول شيخ الإسلام في الحموية والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه، ما معنى قوله بإقراره على نفسه أيضا ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة؟
هو يشير إلى بعض لعل يستعان على هذا ببعض النقول التي نقلها عن فيما تقدم، يعني مثلا نقل بعض شيء من ذلك عن الشهرستاني والرازي، لكنهم في الآخر يعني كما تقدم فيما نقل عنهم يعني أقروا كما يقول ذاك اللي تركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه. ارجع إلى ما سبق من هذه النقول، أربعة نصوص نقلها فيما قرأناه. نعم،
وهذا يريد زيادة توضيح في الفرق بين النص والظاهر.
قلت إن النص عند الأصوليين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين هو أظهر في أحدهم. فمثل يعني يمكن مثلا تقول النص مثل إن الله بكل شيء عليم، هذا نص في العموم إنه بكل شيء عليم، لا يحتمل تعلق العلم يعني بشيء دون شيء. إن الله نص في عموم علمه تعالى، جميع الأشياء ما كان وما يكون وما لا يكون، هذه الآية نص. ويمكن مثل وهو العلي العظيم، اسمه العلي يدل على ثبوت كل معاني العلو، هذا هو الظاهر، حمله على كل معاني العلو. ويحتمل من الناحية اللغوية أن يكون المراد نوع من العلو، فعندنا المعنى الظاهر المتبادل أنه العلي من جميع الوجوه، والمعنى البعيد أنه العلي من بعض الوجوه، يعني قدرا وقهرا. ولهذا المعطلة أخذوا بالاحتمال الثاني وتركوا الظاهر، لعل في هذا المثال ما يقرب. وله عند الأصوليين يعني عندهم إن العام النص العمومات إنها ظاهرة في العموم، لكن قد يراد بالعام بعض أفراده فيكون محتمل، فلهذا ما قالوا إن النص إن ألفاظ العموم إنها نص، لكن في بعض المواضع نعم يعلم بأنها عامة عموما قطعيا، مثل المثال إن الله بكل شيء عليم. نعم،
أحسن الله إليك. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ورحمتي سبقت غضبي؟
جاء الحديث بلفظين، لفظ سبقت غضبي وفي لفظ تغلب غضبي، ولعل مما يقرب هذا، الله أعلم مما يقرب هذا، مثل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وتظهر بما جرت به سنته سبحانه وتعالى من إمهال الخلق، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، نعم، ما ترك، ولو يؤاخذ الله الناس، هذا من سبق رحمته ومن غلبة رحمته، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ويظهر ذلك أيضا بأنه سبحانه وتعالى يعني يبين ذلك، مثل قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبعث الرسل هو من موجبات رحمته، من موجبات رحمته إرسال الرسل. فهذه بعض الأمور التي توضح سبق رحمته لغضبه. نعم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم يا شيخنا الكريم. ما رأيكم بمن يقول أنه لا يوجد شيء اسمه أركان الإيمان لأنه لا يوجد دليل على هذا؟
لا بأس، لا تقول أركان الإيمان، خلاص قل الإيمان أنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومسألة تسميها إن شئت لا تسمي سامح. طيب، وقل له لا يوجد أركان للصلاة أيضا، أنصل كما صلى الرسول، ولا تقول أركان الصلاة. إذا كنت تريد يعني هذا التوجه فنحن نسامحك، أنت قم بما جاء به الرسول علما وعملا، ولا نلزمك بالمصطلحات، ولا تقول الصلاة أركان وواجبات سنن، ولا تقول الحج أركان، قل بس كذا يعني الحج أن تحرم وتذهب وتطوف بالبيت وتسعى وتذهب لعرفة، وأركان إلى آخره، وترمي الجمار نقول لك يعني ما في فرق بين رمي الجمار والطواف بالبيت، ما في فرق بين رمي الجمار والوقوف بعرفة، يعني كلها مناسك الحمد لله. يعني فإما أن تقول إن الوقوف بعرفة ورمي الجمار كلها مناسك، فمن ترك الوقوف بعرفة يصير حجه ناقص بس، أو تقول إن من ترك الجمار يكون حجه باطل. هذا من تلبيس بعض المغالطين، هذا تلبيس، هذا تكلم به العلماء وأتوا بهذه المصطلحات تحديدا لمراتب العقائد ومراتب الأعمال. يعني قسموا الدين إلى فرائض وسنن، يعني قل صلاة الظهر والسنة كلها صلاة، وليش تقول هذه سنة وهذه فريضة؟ من أين؟ وهكذا وهكذا. فأنت إذا قلت إن الإيمان لا بد فيه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، أنت اتفقنا الحمد لله، اتفقنا نحن نسميها أركان وأصول، وأنت لا تسميها لا أركان ولا أصول. نعم.
يقول: ما حكم من ينكر السحر وتلبس الجني بالإنسي؟
جاهل ضال. نعم، ومن ينكر الجن هو كافر. نعم.
وأيضا يقول: من يقول أن القراءة في الماء بالقرآن وأن فيه شفاء ورقية فقد غلط وقوله من الخرافات.
لا، هذا غلط منه. بعض أهل العلم ما يرى هذا، والأمر واسع. أما أنه يقول من الخرافات، هذا مبالغة في يعني في الخلاف. لا أبدا، هذا قد عمل به يعني أهل العلم من المعروفين بالسنة وتعظيم السنة، ومن المعروفين أنهم من أبعد الناس عن الخرافة. فمن أنت الذي تقول إن هذا خرافة، وأن أهل العلم الذين يرون ذلك إنهم يعملون الخرافة؟ لا، هذا غلط. يعني نعم صحيح ما في نص واضح في هذا، لكن لهم استدلالات. يعني الرسول نفث في يديه وكان يمسح ينفث في يديه ويمسح بهما وجهه وما أقبل من بدنه. فالأمر، فأنت تقول إن هذا ما أرى أنه ينفع، أو قل ما أرى أن هذا مشروع، لكن لا تقول في من خالفك إنه إن فعله هذا خرافة، لا تقول. نعم.
صلى الله إليك. يقول: هل من أسماء الله سبحانه وتعالى المطلب، حيث أنه
لا 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 شو المطلب؟ لا، ما في المطلب. شو حيث إيش؟
اشتهر اسم عبد المطلب خاصة ممن
لا لا المطلب خرافة. هذا اسم رجل، اسم رجل المطلب ابن عبد مناف المطلب، يعني أخ لهاشم جد النبي عليه الصلاة والسلام. يقال في القصة عبد المطلب اللي هو جد الرسول اسمه شيبة، أو اسمه شيبة، لكن اشتهر بهذا اللقب. قالوا إنه سافر به عمه المطلب إلى المدينة، إلى أخواله في المدينة، وقد تغير لون بشرته بالسواد. فلما قدم به قالوا: هذا عبد المطلب، عبد المطلب. فلقب بعبد المطلب. والرسول لما في غزوة حنين، لما كان يركض بغلته يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فليس هو من التعبيد، أصل الاسم ليس من التعبيد، بل هو مثل قولك هذا عبد زيد، عبد بني فلان، يعني مملوكه. نعم.
أحسن الله إليك. هذا سؤال من الشبكة، يقول: أحسن الله إليكم، إطلاق وصف مبدع على شخص ما ككاتب أو رسام ونحوه، هل هو جائز أم أن فيه محظورا؟
لا، ما في محظور. يعني مبدع أنه أتى بشيء بديع وجميل، وشيء ما يعني ما سبقه إليه بعض الناس أو كثير من الناس، أصل الشيء البديع يعني الشيء الذي الشيء الجميل أو الشيء الذي لم يسبق إلى مثله أو لم يسبق ويتقدم مثله، مبالغة. ولا كم من مبدع قبله؟ يعني إذا قلنا فلان والله مبدع في هذا الشيء يعني لم يسبق؟ لا، الله هو الذي نقول عنه بديع السماوات والأرض، يعني هو المبتدئ لخلقها والمبتدع لها على غير مثال سبق سبحانه وتعالى. نعم.
هذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، هل يجوز التداوي بدم الضب على الجلد؟
لا يجوز
دون شربه.
لا، على الجلد ما أرى، نجس خلاص، ما دام نجس الله قد أغنى عباده، إن الله لم يجعل شفاء أمتي بما حرم عليه. لكن لا شك إن التداوي بها على الجلد أهون بكثير من 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 شربه. نعم.
صلى الله إليك. يقول فضيلة الشيخ، هل هناك فروق تذكرونها لنا يعرف من خلالها التفريق بين أسماء الله وصفاته؟ فقد أشكل علي التفريق بين الاسم والصفة أحيانا.
لا يا أخي، الله يعني كل أسماء الله متضمنة للصفات. يعني إذا قلت لك رحمة الله هذه صفة، لكن رحيم هذا اسم، فاللفظ الذي يدل على ذات الرب وصفته هذا اسم، واللفظ الذي يدل على الصفة فقط مثل رحمة، الرحمة صفة، وربك الغفور ذو الرحمة، والعلم أنزله بعلمه ولا يحيطون بشيء من علمه، العزة رب العزة، العزة صفة، والعزيز اسم سبحان الله. فالاسم يدل على شيئين، على الذات وعلى الوصف القائم، فالعزيز يدل على العزة وعلى ذات الرب، فهو اسم وصفة، العزيز اسم وصفة، والسميع اسم وصفة، والكريم اسم وصفة. أما العزة فهي صفة، والرحمة صفة، والعلم صفة، والقدرة صفة. نعم.
صلى الله عليك. يقول لو طاف إنسان بقبر ودعا الله هل يعتبر مشركا أو مبتدعا؟
ما دام يدعو الله فدعاؤه لله حق، وطوافه بالقبر باطل وبدعة، أو يكون شركا إن قصد التقرب به إلى صاحب القبر. وإن اعتقد إن هذا عمل صالح وأنه يحبه الله فهو مبتدع ضال، واقع في وسيلة مقربة إلى الشرك بالله. أختم على الله.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز لمن أصابه سلس البول أن يحج علما بتوفر يعني هذه الحملات؟
إيه يجوز له أن يحج، ما الذي يمنعه؟ يصلي، من به سلس البول أليس يصلي؟ كذلك يطوف، لكنه يتحفظ أو يتعفر بالوسائل التي تمنع انتشار النجاسة على بدنه أو انتشارها في المسجد الحرام أو غير من المساجد. آخر سؤال الله فيك. بس
يقول شيخنا الفاضل أحسن الله إليك، هل هناك فضل للعمرة في شهر ذي القعدة، وما صحة ما ورد عن ابن القيم في ذلك؟
كذا يقول ابن القيم، لكن ما هو بظاهر كلام ابن القيم. ابن القيم يقول إنها فضيلة لأن الرسول جميع عمره كانت في ذا القعدة، هذا هو الأصل الذي بنى عليه رأيه واختياره، والله أعلم بالصواب. نعم. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أدلة علو الله جل وعلا من الكتاب والسنة، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها،
بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير.
ذكر الشيخ فيما تقدم بعض الأدلة من الكتاب والسنة على علوه تعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وهي ولله الحمد واضحة الدلالة على المطلوب، دالة على ما استدل بها أهل السنة عليه. بعد ذلك أشار إلى أنه قد روي أيضا آثار عن السلف عن الصحابة والتابعين وتابعيهم تتضمن ذلك، يعني تتضمن إثبات أنه تعالى في السماء وأنه فوق العرش وأنه عال على خلقه، وأن هذا كثير في كلام السلف. يقول: لو جمع لبلغ ألوف كثير. واقتصر على هذا، وسيشير فيما سيأتي إلى بعض المصنفات التي تضمنت ذكرى دلائل العلو والفوقية. ولكنه أيضا بعد ذكره لهذه الأدلة يقول: ولا يوجد في كتاب الله ولا في سنته، يعني في المقابل، يعني الكتاب والسنة والآثار كلها متضافرة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. يقول: وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في المأثور عن السلف والأئمة الذين أدركوا أيام ظهور هذه البدع، بدعة التعطيل، ليس في ذلك حرف واحد، لا نصا ولا ظاهرا، ليس في حرف واحد يخالف الأدلة الدالة على علو الله على خلقه. إذن فالأدلة متضافرة ومتظاهرة على إثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وليس في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف والأئمة ما يخالف ذلك ويعارضه، لا نصا ولا ظاهرا. النص في اصطلاح الأصولين ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر ما يحتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر. ثم الشيخ يؤكد هذا، يقول: ولا يوجد في كلامهم العبارات الموجودة في كلام المتكلمين، لم يعثر عن واحد من السلف شيء من هذه العبارات، لم يعثر عن أحد منهم أنه قال إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش أو أنه بذاته في كل مكان، أو كما يقول بعضهم إنه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض. وهذه العبارات للمتكلمين من الجهمية والمعتزلة، بل والأشاعرة، فإن الأشاعرة مذهبهم نفي العلو. هذه العبارات يطلقها بعضهم، ولا أنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا محايث ولا مجانب، وهذه عبارات الفلاسفة يعبرون عن الله بذلك، وبعض المتكلمين يقول إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه، وكذلك من عباراتهم أنه تعالى لا يشار إليه الإشارة الحسية، لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن الله، فعندهم أنه لا تجوز الإشارة إليه. وقد ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة الحج أنه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس بعرفة، يوم عرفة خطبهم وذكرهم ووصاهم وقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم. قد بلغت وأديت ونصحت. فصار يقول اللهم اشهد اللهم اشهد مرات. إذن السلف والأئمة كل ما تكلموا به موافق لما في الكتاب والسنة من إثبات علوه تعالى واستوائه على عرشه. وليس في كلام أحد منهم ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين شيء مما ينافي ذلك. وليس في عباراتهم شيء من عبارات المتكلمين المذكورة. إذن هذا الباطل ما له أصل، ما له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا في المأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة. هذا الباطل ما له أصل، بل هو أقوال باطلة مفترة ليس لها يعني دليل إلا ما تقوله الفلاسفة الملاحدة. نعم.
فإن كان الحق فيما
وهذه العبارات كلها مبنية، يعني قول من يقول إنه شوف العبارات إنه في كل مكان، يعني أنه حال هذا حلول العام. وقول بعضهم إنه ليس بعض المخلوقات أقرب إليه من بعض، هذا يتضمن الحلول أنه كل المخلوقات بالنسبة إليه سواء، فليس بعضها أقرب من بعض. ومثل هذا وأقمع من يقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، إذن ما هو موجود، هذا عدم، هذا صفة معدوم. وكذلك قول بعضهم إنه تعالى لا يشار إليه الإشارة الحسية، هذا يقتضي أنه ليس شيئا قائما بنفسه موجود في جهة من الجهات ولا في العلو. فكلها عبارات نسأل الله العافية تتضمن تنقص رب العالمين، منها ما يقتضي أنه ليس بموجود، ومنها ما يقتضي أنه مختلط بالخلق ممازج لها، وأنه في الأماكن المستقذرة ما دام في كل مكان، هذا هو. نعم.
فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
الله، كلام عظيم فصين، هذا يتناسب مع ما قرره في المقدمة التي قال عنها وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من عرفها عرف طريق الهدى من طريق الضلال. يقول الشيخ في ضوء ما تقدم، لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون لئن كان ما يقولونه في رب العالمين من العبارات السابقة ومن قولهم إن الرسول لم يبين ما يجب اعتقاده، لئن كان هذا هو الحق في الواقع ونفس الأمر، فإنه يلزم على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه لم يتكلموا بهذا الحق ولم يبينوه، لا نصا ولا ظاهر، وهذا ظاهر الفساد، لأنه يتضمن الطعن في الرسول وأنه لم يبين الحق للأمة، فلم يقل يوما من الدهر الأمر كذا أو كذا أو كذا، بل يقول الشيخ على هذا التقدير إن ما يقوله هؤلاء المتكلمون هو الحق،